منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة سيطرة الجيش السوري على حدود بلاده واحترام سيادة سوريا. طهران تشدد على أن هدفها هو بناء سوريا قوية ومستقرة دون تدخل أجنبي. قتلى وجرحى في قصف تركي على شمال العراق، وبغداد تؤكد حقها بالرد على الاعتداءات. أهلا بكم إلى التفاصيل. شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن سيطرة الجيش السوري على كامل حدود بلاده أمر ضروري، لافتا إلى أهمية احترام السيادة السورية. واعتبر رئيسي خلال استقباله وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خروج الولايات المتحدة من شرق الفرات والمنطقة بأسرها الحل الأساسي والجذري لأزمات غرب آسيا. من جهته قال فيصل المقداد إن لدينا مبادرات سياسية ودبلوماسية مختلفة لتحقيق الهدف المتمثل بحل المشاكل في سوريا. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن هدف إيران هو بناء سوريا قوية ومستقرة دون تدخل أي دولة أجنبية. وخلال مؤتمر صحفي مع ناظره السوري فيصل المقداد، أشار أمير عبد اللهيان إلى سعي الدول الضامنة لمسار أستانا في اجتماعها الأخير بطهران لإبعاد الصراعات المسلحة في سوريا ودعم الحل السياسي، وأكد ضرورة حل القضايا المتعلقة بهواجس تركيا الأمنية المتعلقة بالحدود المشتركة مع سوريا سلميا، معربا عن أمله بأن تأخذ أنقرة بعين الاعتبار توصيات قادة الدول الضامنة بهذا الخصوص. بدوره اعتبر المقداد أي اعتداء تركي على سوريا مسألة مزعزعة لأمن واستقرار المنطقة. لنستمع إلى جانب من حديث وزير الخارجية الإيراني في المؤتمر الصحفي.
سران أستانا رؤساء جمهور
قمة أستانا ورؤساء تركيا وإيران وروسيا، هناك محادثات مهمة تمت مع وزير الجمهورية العربية السورية. قمة أستانا أقيمت في طهران، ونظرا للظروف الحساسة التي تعيشها سوريا حاليا واحتمالية حدوث الاشتباكات الجديدة على الحدود السورية، هذه القمة سعت لمساعدة وتغيير مسار السوري وإبعاد سوريا عن الحرب واستخدام الحلول السياسية لحل الأزمات والتوصل إلى الحل السياسي. نحن نأمل أن تكون هذه الحلول المطروحة التي تمت عبر البلدان المشاركة في القمة، قمة أستانا، أن يتم الاهتمام بها من قبل تركيا والمسؤولين الأتراك وسوريا، وأن يعدي سوريا وتركيا هذه المرحلة بشكل سليم. والبيان بيان القمة الذي تم إيصاله إلى الإعلام نظرا للظروف الحساسة في المنطقة والأزمة في أوكرانيا وأيضا الأزمة في مجال الطاقة والمواد الغذائية كانت من المواضيع المهمة التي تناولها المشاركين. أيضا أود أن أؤكد على موضوع سوريا وحضور الجماعات المسلحة والفرق الإرهابية في أراضي هذا البلد تقلقنا وتقلق متحالفينا، ونحن اغتنمنا فرصة القمة لنتناول موضوع إخراج الإرهاب والجماعات المسلحة من الأراضي السورية وعودة الأمن والسلام وسيادة الأراضي في سوريا بشكل كامل على يد الجيش السوري والقوات المسلحة السورية، ونستطيع أن نحرز تقدم في هذا المجال.
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وجوب مغادرة القوات الأمريكية لمناطق شرق الفرات في سوريا، وأكد أردوغان ضرورة مشاركة الجانبين الإيراني والروسي في مكافحة العصابة الإرهابية المتواجدة قرب الحدود التركية، داعيا طهران وموسكو إلى تقديم الدعم اللازم إلى أنقرة بهذه المسألة. وبشأن العملية العسكرية المزمعة شمالية سوريا، قال الرئيس التركي إن هذا الملف سيظل مدرجا على أجندة حكومته إلى أن يتم تبديد جميع المخاوف التركية من المخاطر المحتملة على الأمن القومي بهذه المنطقة. قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي إن نجاحات المنظمة أدت لتغيير لهجة الغرب مع طهران، مؤكدا أن إيران أخذت بزمام القوة ولم يعد ذلك مجرد شعار اليوم. وأضاف إسلامي في لقاء مع كبار مسؤولي منظمة الطاقة النووية أن الإنجازات الأخيرة عززت اقتدار بلادنا وهيئة الأرضية ليتفهم العالم بأن إيران لن تهاب أمريكا ولن تستأذن أحدا للمضي قدما في أهدافها التنموية. وتابع أن موقف إيران الحازم بشأن كاميرات المراقبة التي كانت أداة بيد الغرب غير مسار الجدل ضد البلاد إلى شكل آخر. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن سياسة إيران الأساسية بشأن حيازة الأسلحة النووية لم تتغير، ولا نسعى إلى امتلاك سلاح نووي. وحول المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1، قال كنعاني في مؤتمره الصحفي اليوم أن الأرضية متوفرة للتوصل إلى اتفاق، لكن يبدو أن الإدارة الأمريكية لا تريد دفع ثمن عودتها للاتفاق، داعيا واشنطن اتخاذ قرارها وفقا لمصالحها وليس مصالح الكيان الصهيوني، وكذلك إعطاء إيران ضمانات حقيقية يمكن التحقق منها. وأضاف أن إمكانياتنا النووية عالية وبرنامجنا ذو طابع سلمي وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إن محادثات الدوحة كانت إيجابية وأبقت الطريقة مفتوحة لاستكمال الجهود الدبلوماسية، وأن السيد بوريل يواصل جهوده لتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف المحادثات. هناك أرضية جاهزة للتوصل إلى اتفاق، ونعتقد أن لا مشكلة أساسية من أجل تحقيق الاتفاق غير أن على الولايات المتحدة اتخاذ قرار سياسي بشأن ذلك بجدية. أمريكا تعلن إرادتها للعودة إلى الاتفاق النووي من جانب، ومن جانب آخر لا تريد دفع ثمن خروجها من الاتفاق.
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بغداد ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على الاعتداءات التركية وتهديدها لحياة المواطنين. وقال الكاظمي في بيان إن القوات التركية ارتكبت مجددا انتهاكا سافرا للسيادة العراقية وحياة المواطنين باستهداف منتجع سياحي بمحافظة دهوك في كردستان بقصف مدفعي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين العزل وأغلبهم من النساء والأطفال. وأكد أن العراق يحتفظ بحقه الكامل بالرد على الاعتداءات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبه، كما نددت أحزاب عراقية بالاعتداء الذي أسفر عن سقوط 8 شهداء وإصابة 23 سائحا، وطالبت بإغلاق سفارة تركيا وطرد سفيرها. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد رصد لنا تداعيات هذا القصف وردود الأفعال الغاضبة إزاءه بالعراق في التقرير التالي.
اعتبر رئيس جمهورية العراق برهم صالح القصف التركي الأخير بأنه تهديد للأمن القومي العراقي، وقال صالح أن القصف التركي الذي طالد هوك وأسفر عن استشهاد وأصابة عدد من أبنائها مدان ومستنكر ويمثل انتهاك لسيادة البلد وتهديدا للأمن القومي العراقي. وأعلن العراق بعد القصف أنه سيتخذ أعلى مستويات الرد الدبلوماسي، وأدانة وزارة الخارجية وبأشد العبارة القصف الذي استهدف منتجعا سياحيا في مدينة زاخو شمال العراق. بنفس السياق وجه رئيس مجلس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة حقيقية برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين وعضوية عدد من القادة الأمنيين، وقرر العراق اللجوء إلى مجلس الأمن، وعقد مجلس الأمن الوطني العراق اجتماعا عاجلا لمناقشة العدوان التركي. وأدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي الاعتداء التركي ودعت إلى التحقيق الشامل وطالبت باحترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية. وأدانت الشخصيات الوطنية العراقية بمختلف المستويات الجريمة التركية، فيما طالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ترك الاستنكارات الهزيلة لوزارة الخارجية والتوجه إلى سياسة عملية تحاسب تركيا على جرائمها. وطالب الصدر الحكومة بإغلاق المنافذ البرية مع تركيا وإلغاء الاتفاقية الأمنية معها وتقليل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين ورفع شكوى عاجلة للأمم المتحدة استنكارا للجريمة وإدانة لها. وكشف مصدر أمني مطلع بأن 42 سائحا بينهم نساء وأطفال سقطوا بين شهيد وجريح بالقصف المدفع التركي الذي استهدف مصيفا في قضاء زاخو. وقال المصدر أن 9 من السياح استشهدوا وأحدهم طفل يبلغ من العمر عاما واحدا، بينما أصيب 33 آخرين جراح بعضهم خطيرة وأكثرهم من وسط وجنوب العراق. وأكد وزير صحة الحكومة المحلية في أربيل أن جميع شهداء القصف التركي شباب بينهم أطفال رضع. إلى ذلك أغلقت السلطات العراقية مكتبا لمنح سمات الدخول إلى تركيا في النجف الأشرف، فيما طوقت القوات الأمنية مكتبا آخرا لتركيا في بغداد بعد تأكد تلاعب وسرقة أموال العراقيين من المكاتب التابعة للسفارة التركية ببغداد. وتصدر هاشتاك طرد السفير التركي ترند تويتر العراق بعد الجريمة التركية بقصف مصيف برخ في محافظة دهوك. وكتب مغردون أن المجزرة التي حصلت بحق النساء والأطفال في زاخو ليست الأولى ولن تكون الأخيرة إذا لم تتخذ الحكومة والشعب موقف لردع الاحتلال التركي. تتضرع تركيا بمكافأة حزب العمال لتبرير جرائمها، ولكن استهداف مجمع سياحي وقتل الأطفال والنساء جريمة جديدة لن تجد تركيا تبريرا لها. لذا طهران محمد سعيد بغداد.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. دعوات شبابية فلسطينية للرباط في المسجد الأقصى والتصدي لإرهاب الاحتلال ومستوطنيه. المغرب يوقع اتفاقا مع الكيان الصهيوني لشراء طائرات مسيرة إثر زيارة رئيس الأركان إلى الرباط. موسكو تقول إن مهامها في أوكرانيا تتجاوز منطقة دونباس، وعقوبات أوروبية جديدة على روسيا. من جديد أهلا بكم. أطلقت مجموعة شبابية فلسطينية دعوات للنفير والحشد بالمسجد الأقصى المبارك تحت عنوان القدس ميثاق الأمة يوم الجمعة القادم. وأكدت الدعوات ضرورة المشاركة الواسعة في أداء صلاتي الفجر والجمعة بالأقصى مع تكثيف الفلسطينيين من كافة الأراضي المحتلة تواجدهم فيه. من جهتها شددت حركة حماس على أهمية توجه حشود المصلين نحو القدس لدعم المرابطين وتصديهم لإرهاب الاحتلال ومستوطنيه، معتبرة القدس والأقصى محور الصراع مع الصهاينة. جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال للكيان الإسرائيلي يائير لابيد قرار إطلاق النار وبشكل مباشر ضد الفلسطينيين من قبل عناصر الشرطة والمستوطنيين. بذريعة أنهم يشكلون خطرا مما يعني تنفيذ الإعدامة الميدانية بحق الفلسطينيين. وقالت المصادر الأمنية للاحتلال إن الفترة القادمة ستشهد تصاعدا وتوترا أمنيا على مختلف الجبهات الداخلية والجنوبية مع قطاع غزة والشمالية عند الحدود مع لبنان. المزيد في التقرير التالي.
تجدد العمليات الفلسطينية الفردية والتي تأتي كرد على إجراءات الاحتلال المتواصلة ضد الفلسطينيين، آخرها عملية الحافلة والتي أدت إلى إصابة مستوطن بجرح خطيرة وإصابة المنفذ بعد إطلاق النار عليه من قبل صحفي إسرائيلي. شرطة الاحتلال عززت من تواجدها الأمني داخل المراكز التجارية ومحطات الحافلات وداخل ومحيط القدس المحتلة.
اليوم عندنا انخفاض كبير من أهالينا في الضفة الغربية في مدينة القدس، شبه خاوية المدينة، ليس ما عهدناه أمس والأسبوع الماضي، ونتوقع أنه راح يتم فرض قيود مشددة على الحواجز كمان. طبعا لمسناها اليوم في بعض الحواجز من كلانديا إزعيم، هناك تفتيش صارم.
رئيس حكومة الاحتلال لتصريف الأعمال يائير لبيد جدد الضوء الأخضر لما يعرف بقائد شرطة الاحتلال بإطلاق النار بشكل فوري على كل فلسطيني بذريعة أنه يشكل خطر على المستوطنين، أي تنفيذ الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين العزل.
هذه السياسة من قبل الاحتلال أو قادة الاحتلال حتى يكسب أصوات كبيرة ولو كانت على حساب الفلسطينيين وإعداماتهم.
وأشارت المصادر الأمنية للاحتلال بأنه وبالفترة القادمة ستشهد تصاعد وتوتر أمني على مختلف الجبهات الداخلية للكيان والجنوبية مع قطاع غزة والشمالية عند الحدود مع لبنان، وذلك على ذمة تلك المصادر الأمنية للاحتلال. خلال الفترة القادمة ستشهد الأراضي الفلسطينية تصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي وأيضا استيطاني وسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وذلك لإرضاء اليمين المتطرف مع اقتراب الانتخابات والجولة الخامسة داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي. وكلما كان هناك اقتراب كلما كان على حساب الدم الفلسطيني.
كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن المغرب وقع اتفاقا مع الكيان الصهيوني لشراء مجموعة طائرات مسيرة من طراز كاميكازي. وأوضحت الصحيفة أن زيارة رئيس الأركان الصهيوني أفيف كوخافي إلى المغرب تهدف إلى تعزيز الصفقات العسكرية بين البلدين للعام القادم، فضلا عن دعم التعاون المشترك بينهما في مجالات التدريب وتطوير الأسلحة وتبادل الخبرات. قالت مصادر عسكرية في صنعاء أن العدوان ارتكب عشرات الخروقات العسكرية خلال ساعات، من بينها قيام طيران العدوان بشن عدد من الغارات على مناطق في محافظة الضالع جنوب اليمن. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
خروقات بالجملة يرتكبها تحالف العدوان السعودي الإماراتي للهدنة الأممية، حيث تصاعدت في الآونة الأخيرة خروقات العدوان بشكل كبير. وقالت مصادر عسكرية في صنعاء إن العدوان ارتكب عشرات الخروقات العسكرية خلال ساعات، من بينها قيام طيران العدوان بشن عدد من الغارات على مناطق في محافظة الضالع جنوبي اليمن. وتعد هذه الغارات هي الأولى منذ إعلان الهدنة قبل أكثر من 23 يوما. ولفتت المصادر إلى أن المرتزقة قاموا باستحداث تحصينات في محيط مدينة مأرب وكذلك في منطقة الجبلية بمديرية التحيتة في محافظة الحديدة. ومع تصاعد الخروقات واقتراب الهدنة من نهايتها، أعلن محمد عبد السلام رئيس الوفد اليمني المفاوض أن التحالف السعودي لم يلتزم ببنود الهدنة الحالية، وأن دول العدوان لم تنفذ من بنود الهدنة السابقة إلا القليل. وشدد عبد السلام على أن اتفاق الهدنة على وشك أن ينتهي، وأن تعامل دول العدوان كان بطريقة تنم عن استهتار واستكبار، مضيفا أن ما تم من الرحلات الجوية هي 18 رحلة فقط من إجمالي 32 رحلة تم الاتفاق عليها، وأن العدوان فعل وجهة واحدة وعطل وجهة أخرى، مضيفا أن السفن أيضا يتم حجزها لأكثر من 20 يوما، ما يضاعف التكاليف، كما أن الذي وصل منها فقط 24 سفينة من أصل 34 يفترض أن تصل. هذا وتوعدت صنعاء بالخيار العسكري إذا استمر التحالف السعودي بالتنصل عن تنفيذ بنود الهدنة. وأكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني عبد العزيز بن حبتور بأن اليمن لن يسمح بصهينة البحر الأحمر، لافتا إلى أن باب المندب ممر دولي لكنه جزء من الأراضي اليمنية، معتبرا أن ما يخص اليمن في بيان الاجتماع والذي حصل في مدينة جدة السعودية كان محض نفاق، مشددا على أن السعودية طرف معتد ولم تكن يوما وصيدا، وأنها من يحاصر اليمن ويعتدي عليه، مشيرا إلى أن التحالف العدوان لم يكن صادقا ولا ملتزما ببنود الهدنة الأممية.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن مهام العملية المتواصلة للقوات الروسية في أوكرانيا تجاوزت منطقة دونباس الشرقية. وأكد لافروف أن روسيا قد تحتاج للدخول في العمق الأوكراني بدرجة أكبر، وأضاف أن المفاوضات مع أوكرانيا لا طائل من ورائها حاليا باعتبار أن كييف أظهرت في أولى جولاتها عدم رغبتها بمناقشة أي مسألة بشكل جدي مع موسكو. فرض المجلس الأوروبي حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، هي السابعة من نوعها منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا. وأفادت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي وافق على فرض حظر على صادرات الذهب الروسية وسلسلة إجراءات تستكمل العقوبات الستة التي تم تبنيها مسبقاً. تواصل الحرائق اجتياح غابة أوروبا بسبب موجة الحر غير المسبوقة، فيما حظر برنامج مراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي كوبرنيكاس من نشوب حرائق واسعة. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
حرائق واسعة تجتاح غابات أوروبا وفرق الإطفاء تحاول السيطرة عليها، بينما أعلن سلطات لندن الاستنفار لمواجهة الحرائق. وتواجه فرنسا وإسبانيا الأزمة ذاتها بعد أن سجلت هذه البلدان ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة تجاوزت 40 درجة مئوية، وطالت موجة الحر الشديد دولا أخرى في جنوب أوروبا وغربها. في إسبانيا تدفع السلطات بمزيد من فرق الإطفاء إلى منطقة زامورا حيث الحرائق، وسيطر رجال الإطفاء على حرائق شبت في بلدة تابارا شمالية إسبانيا بعد أن التهمت آلاف الهكتارات من الأراضي. وبحسب سكان المنطقة فإن تكرار الحرائق يعود إلى غياب السياسات الوقائية وامتناع الحكومة عن التعاقد مع مزيد من العاملين في الدفاع المدني. أما في فرنسا فقد اتخذت فرق الإطفاء إجراءات طارئة في منطقة لارجيروند جنوب غربي البلاد بتجريف مساحات من الغابات لمنع تمدد الحرائق، وقد أدت النيران على 35,000 فدان من مساحات الغابات في البلاد وتسببت بإجلاء 32,000 شخص من منازلهم. وفي البرتغال وصل أكثر من 1,400 من عناصر الإطفاء جهود إخماد الحرائق في وسط وشمالي البلاد. وفي بريطانيا تجاوز ارتفاع درجات الحرارة الرقم القياسي السابق لعام 2019، وتعطلت خدمات النقل في عدد من محطات القطار في مختلف أنحاء البلاد، واتهمت الحكومة بالتعامل باستهتار مع موجة الحر، كما وجهت انتقادات لرئيس الوزراء المنصرف بوريس جونسون لتغيبه عن اجتماع طارئ بشأن هذه الأزمة، مفضلا حضور حفلة وداعية في مقر إقامته. ونددت الأوساط الطبية كذلك بتعليقات دومينيك راب نائب رئيس الوزراء الذي دعا البريطانيين إلى التمتع بالشمس. وقالت المفوضية الأوروبية إن نصف أراضي الاتحاد الأوروبي تواجه خطر الجفاف بسبب الانحسار الطويل للأمطار، ما يرجح تراجع المحاصيل الزراعية في دول مثل فرنسا ورومانيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا. وحذر الأمين العام للمنظمة الدولية للأرصاد الجوية بيتري تالاس من أن موجات الحرارة الناجمة عن تغير المناخ التي تسببت بارتفاع درجات الحرارة في بريطانيا إلى أعلى مستوى لها في الأيام السابقة ستصبح أكثر شيوعا وحدة في العقود المقبلة.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة سيطرة الجيش السوري على حدود بلاده واحترام سيادة سوريا. طهران تشدد على أن هدفها هو بناء سوريا قوية ومستقرة دون تدخل أجنبي. قتلى وجرحى في قصف تركي على شمال العراق، وبغداد تؤكد حقها بالرد على الاعتداءات. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم.
مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، حيث نسلط فيه الضوء على ظل جديد من ظلال خطط الشيطان الأكبر أمريكا لتحقيق مكاسب عجزت واشنطن عن تحقيقها من خلال مشاريعها العسكرية وتواجدها في المنطقة بكل قواعدها العسكرية اللامشروعة، وهي تحاول أن تقحم دولا وقوى أخرى في خططها التي تكيدها لشعوب ودول المنطقة. وأخيرا أفادت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات لأسباب بيئية مزعومة اضطر بايدن إلى الاعتماد على صيغة للسياسة الخارجية تمثل إمدادا موثوقا به من النفط السعودي مقابل الدعم الأمني والدبلوماسي الأمريكي. عنوان حلقة اليوم: مراوغات ومراوحات إدارة بايدن.
سادتي أنساتي سادتي، نشرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية مقالا بقلم جوناثان شانزر، تناول فيها نقاطا في غاية من الأهمية حول تقلبات الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في قراراته والاستراتيجيات التي يعلن عنها، وإخفاقاته في تبني استراتيجيات واضحة وثابتة وغير مربكة لحلفائه الغربيين والإقليميين، في إشارة مبطنة إلى أنه يمارس نفس النهج الذي سار عليه سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي جعل من السياسة الأمريكية أضحوكة أمام الرأي العام الذي استقبلها بسخرية بالغة. وجاء في هذا المقال أن جو بايدن أعلن في بداية فترته الرئاسية بأنه سيسعى إلى الابتعاد عن منطقة غرب آسيا وتركيز السياسة الخارجية الأمريكية على تحالفاتها التقليدية وقطع اعتماد البلاد على نفط المنطقة، لكن سياسته في تعامله مع السعودية كدولة مرفوضة من قبل الديمقراطيين لم تكن منطقية على الإطلاق، وهذا ما تدل عليها بوضوح رحلته المستقبلية إلى هذه المملكة.
مستمعينا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ علي الدرواني الإعلامي في قناة المسيرة من بيروت. السلام عليكم وأهلا بكم. كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يسعى إلى الابتعاد عن منطقة غرب آسيا وقطع التبعية لنفط هذه المنطقة، ولكن لماذا عزف عن هذه السياسة وقرر السفر إلى السعودية والالتقاء بقادة عدة دول عربية في المنطقة؟ والجواب عندكم الأستاذ الدرواني.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا معروف انه نفط المنطقه هو نفط هام يعني على مستوى الطاقه العالميه، سواء النفط الخليجي والايراني والعراقي وغيرها من النفط والغاز العربي والاسلامي في المنطقه، هو مهم جدا على مستوى الطاقه العالميه. وكانت الولايات المتحده الامريكيه يعني رغم انها من كبار او من اكبر منتجي النفط في العالم، ربما في الفتره الاخيره يعني أصبحت يعني لديها قدرة على الاكتفاء الذاتي من النفط الأمريكي، لكن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسهم الأوروبيين هم بحاجة إلى تأمين إمدادات النفط وإبقاء النفوذ الأمريكي، يعني طبعا من خلال الهيمنة على أسواق النفط العالمية أو مصادر النفط العالمية. أيضا أعداء الولايات المتحدة الأمريكية أو كبار مستهلكي النفط وخصوصا المنافس الصيني، هذا كان يحتم على الولايات المتحدة الأمريكية أن تستمر في وضع يدها على منابع النفط في المنطقة. وما رأيناه يعني خلال العقدين الأخيرين من هجمة أمريكية على منطقتنا، سواء باسم محاربة طالبان أو إسقاط نظام صدام حسين، لم يكن الهدف لا طالبان ولا صدام حسين، بقدر ما كان الهدف هو يعني عسكرة المنطقة والهيمنة على ثرواتها وموقعها الاستراتيجي. نحن لا نتحدث هنا فقط عن النفط والغاز، أيضا الممرات المائية المهمة للتجارة العالمية. اليوم يعني في الفترة الأخيرة كنا نسمع أن أمريكا بدأت تستغني عن النفط العربي وأنها لم يعد يهمها الأمر. كان ذلك مجرد يعني دعايات كاذبة تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن لا تبقى رهينة لمثل هذه المصادر، مصادر النفطية والغازية. لكن ما دفعها للعودة مجددا والتصريح بالاهتمام بالنفط العربي والطاقة العربية وحتى الإيرانية، يعني هناك من يتحدث أن هدف الولايات المتحدة في تزخيم المفاوضات من أجل إنجاز الاتفاق النووي والعودة إلى الاتفاق النووي هو بسبب حاجتها للنفط والغاز الإيراني. لكن نقول السبب الذي يدفع الولايات المتحدة دفعا نحو هذا الاتجاه هو الحرب الروسية في أوكرانيا ومحاولة يعني العقوبات التي تفرضها واشنطن على النفط الروسي، محاولة عزل أوروبا أيضا عن روسيا. طبعا هي تحقق، الولايات المتحدة تحقق عددا من الأهداف بهذا الصدد، ولذلك سياستها الجديدة تجاه أوروبا وروسيا لن تفلح إلا مع الإبقاء على تدفق النفط من منطقة غرب آسيا، من الخليج، النفط والغاز، مصادر الطاقة، تأمينها سواء لحلفائها الأوروبيين أو حتى من أجل استقرار أسعار الطاقة العالمية من أجل المستهلك الأمريكي. فإذا إدارة بايدن أمام الانتخابات القادمة تهتم بتخفيض أسعار النفط داخل الولايات المتحدة الأمريكية لكي لا تخسر الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي، وهذا واحد من أهم الأسباب التي تدفع بايدن لزيارة المنطقة ولقائه بقادتها. وربما يعني حسب ما يتم تداوله إعلاميا أنه ربما يلتقي مع محمد بن سلمان رغم التحفظات الكبيرة التي كان يتحدث عنها خلال الفترة الماضية.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم من جديد. أعلنت الإدارة الأمريكية الديمقراطية مقاطعتها لولي العهد السعودي محمد بن سلمان على خلفية جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول بصورة شنيعة وتقطيع جسده، ومن ثم حرقه وتغيبه بالكامل. وتوعد الديمقراطيون بالويل والثبور لابن سلمان، واتهموه بالوقوف وراء هذه الجريمة التي صنفوها في عداد أكبر جرائم حقوق الإنسان ترتكب بحق صحفي.
ولكن أعزائي المستمعين، ورغم كل هذه التهديدات ضده، بقي بن سلمان كالملاكم في زاوية من الحلبة تكال عليه اللكمات، لكنه بقي عالقا في حبال الحلبة يسعى لإرهاق لكمات ناقديه الديمقراطيين وأولهم بايدن دون أن يسدد إليه الضربة القاضية. وقد انتهى هذا النزال عندما وقعت الحرب الأوكرانية وهجوم روسيا على هذا البلد الذي تحدى الديمقراطيين في مواقفه بالانضمام إلى حلف الناتو، وعندما وقعت أحداث أخرى أثر قرارات اتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقطع إمدادات الطاقة عن دول الاتحاد الأوروبي. واليوم ينوي الرئيس بايدن زيارة السعودية والالتقاء فيها بعدد من قادة دول المنطقة في ظل حديث عن احتمال تشكيل ناتو عربي عبري بقيادة الولايات المتحدة لمواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
مرة أخرى مستمعينا الكرام، أعود إلى ضيف الكريم الأستاذ علي الدرواني. برأيكم ما هي أهداف جولة بايدن في المنطقة قريبا، وماذا نفهم من رحلة بايدن الجوية المباشرة من تل أبيب إلى الرياض؟
طبعا هذا يأتي في سياق أولا معركة الطاقة العالمية وكما تحدثنا قبل قليل. الشيء الثاني هو دفع السعودية لوحثها وتشجيعها على التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي، وتأتي هذه الزيارات المكوكية والربط بين تل أبيب والرياض. طبعا للأسف الشديد نتحدث عن واحدة من أهم العواصم العربية، وأن ترتبط يعني الرحلات الجوية المباشرة مع كيان العدو الإسرائيلي، هذه مؤشر واضح جدا على أن الإدارة الأمريكية تسعى لتشجيع الرياض على فتح العلاقات بشكل كامل مع العدو الإسرائيلي وبناء تحالفات جديدة. طبعا هذه التحالفات تهدف بالدرجة الأولى لحماية كيان العدو الإسرائيلي وتأمين حلفاء وأصدقاء، يعني بدلا من أن كانت هذه التحالفات والصداقات والعلاقات من تحت الطاولة، أن يتم إشهار هذه العلاقات من أجل أن تتفرغ الولايات المتحدة لمشاكلها الكبرى مع روسيا من جهة، وكذلك مع الصين من جهة أخرى. تسليم المنطقة، وهذه نقطة رئيسية يجب أن نركز عليها، تحاول الولايات المتحدة أن تسلم المنطقة لكيان العدو الإسرائيلي وتبني هذه التحالفات وتضم يعني تحت الراية الإسرائيلية والصهيونية، تضم تحتها دولا وأنظمة عربية تحت مسميات التعاون الاقتصادي أو التعاون الأمني أو التطبيع أو حتى السلام أو حوار الحضارات أو حوار الأديان أو التلاقي أو التسامح، كثيرة من العناوين التي يعني يروج لها الشيطان الأمريكي بهذا الصدد. والغرض أولا وأخيرا يعني بالدرجة الأولى الأولوية لهم هي الطاقة وتأمين مصادر الطاقة، والشيء الثاني تأمين الكيان الإسرائيلي الذي بدأ يشعر بأنه يخوض حربا وجودية وأن أيامه أصبحت يعني العد العكسي لوجوده في منطقتنا قد بدأ. وهذه التقارير والمسؤولين والخبراء ومراكز الأبحاث الإسرائيلية كلها تعج بهذا.
مستمعينا الأفاضل، جولة بايدن تتضمن رسائل مباشرة وغير مباشرة ليست بخافية على المراقبين السياسيين المتتبعين لتطورات المنطقة، حيث من المقرر أن تبدأ الجولة إلى الكيان الصهيوني الذي يعيش أكبر أزمة سياسية في تاريخه الاحتلالي، وسوف يغادرها على طائرته مباشرة من مطار تل أبيب إلى مطار الرياض. ولعل هذا الخط الجوي المباشر بين الرياض وتل أبيب تحمل دلالات بارزة، منها توفير فرص دبلوماسية غير عادية باتجاه التطبيع بين النظام السعودي والكيان الصهيوني وإزالة الحاجز النفسي وبشاعة وشناعة هذا الأمر، وبالتالي إيجاد تفاعل قوي بين هذين الجانبين خلافا لإرادة شعوب المنطقة.
نعم أعزائي الكرام، وأضاف التقرير الصادر عن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، بالطبع يمكن لأمريكا أن تنتج وقودها الأحفورية، وقد حققت هذه الدولة استقلالها عمليا في مجال الطاقة حتى سنوات قليلة ماضية. ورغم ذلك ولأسباب وحجج واهية ومزعومة، يعزو بايدن زيارته للسعودية إلى الاعتماد على صيغة السياسة الخارجية وضمن استراتيجية جديدة مناقضة تماما للاستراتيجيات السابقة، وهي استراتيجية إمدادات موثوقة من النفط السعودي مقابل الدعم الدبلوماسي والأمني الأمريكي لهذا البلد أي السعودية. طيب أعود إليك أستاذ علي الدرواني، وهو سؤال أخير لكم الآن. يعني هناك من يربط جولة بايدن بمساع إسرائيلية لتشكيل حلف عبري عربي بقيادة الولايات المتحدة، برأيك أستاذ الدرواني ما مدى صحة هذا التحليل أو التوقع؟
هذا الحديث هو فعلا ما يتم يعني تصديره عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، وأنهم بحاجة. اليوم كنا نسمع بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية وتتحدث عن صفقات يمكن أن تبرم بين كل من السعودية وكيان العدو الإسرائيلي. لا ننسى هنا قضية جزيرتي تينار وصنافير اللتين يعني دخلتا تحت السيادة السعودية باتفاق مع جمهورية مصر العربية، ونقلها للسيادة من مصر إلى السعودية يعني بحاجة أيضا إلى اتفاقات مع كيان العدو الإسرائيلي، لأنها جزء من اتفاقية أمنية رئيسية اتفاقية كامب ديفيد وما سمي حينها بالسلام بين مصر وكان العدو. واليوم يجب أن يكون هناك يعني حديث أمني بين السعودية والكيان الغاصب في فلسطين المحتلة من أجل تأمين أو بحث صيغة أمنية لهذه الجزر التي تهيمن على المضيق الوحيد الذي تستخدمه إسرائيل يعني من أجل الوصول إلى البحر الأحمر. ولذلك فإن إسرائيل مهتمة بدرجة كبيرة لإصلاح العلاقة بين بايدن ومحمد بن سلمان من أجل تهيئة الظروف المساعدة لبحث آفاق أوسع من التعاون بين السعودية وكيان العدو الإسرائيلي، سواء كان من النواحي الأمنية أو السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية. طبعا تشكيل تحالفات يعني من النوع الذي يمكن تسميته بناتو عربي هذه لا تزال يعني حسب كثير من المراقبين والمحللين والخبراء لا تزال بعيدة عن التحقق أو صعبة التحقق نظرا لاختلاف التوجهات يعني والأولويات بين هذه الأنظمة وهذه الدول. هي لا تتشارك نفس الأولويات يعني بنفس الدرجة، يعني ربما السعودية تكون أقرب إلى إسرائيل، لكن الإمارات لديها حساباتها، هم يتحدثون عن مواجهة إيران، الإمارات لديها حساباتها الخاصة بالنسبة لإيران، كذلك قطر وعمان والكويت يتحدثون أيضا يضمون اسم العراق، لكن الأمر يبدو بعيدا وخصوصا ومستحيلا على الأقل حتى هذه اللحظة، وخصوصا بعد قرارات مجلس النواب العراقي تجريم التطبيق والأحكام القاسية التي تنتظر من يمكن أن يتحدث أو يعني يشير حتى مجرد الإشارة للتطبيع مع العدو الإسرائيلي. إذن الأمر يبدو بعيد المنال بالنسبة للعدو الإسرائيلي وطموحاته، طموحات العدو في هذا المجال كبيرة جدا، يعني لا يمكن أن نغفل عنها، لديه طموحات في بناء هذه الأنواع وهذه الأشكال من التحالفات، لكنها لا تزال على الأقل حتى اللحظة يعني في إعداد المستحيلات.
مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية مع برنامج ظل الشيطان. عنوان هذه الحلقة: مراوغات ومراوحات إدارة بايدن.
مستمعينا الأفاضل، حقق السعوديون والإسرائيليون بهدوء خلال العقد الماضي تقاربا كبيرا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نفورهما المشترك من الدبلوماسية النووية التي تقودها الولايات المتحدة مع إيران. أما بايدن وبإعلانه عن جولته في غرب آسيا الشهر المقبل، أنجز استدارته وانقلب على الاستراتيجية الأمريكية السابقة، ولكن هناك الآن منعطف جديد وعقبة أخرى، فإن النظام السياسي في الكيان الإسرائيلي يعاني في الوقت الحالي وبشكل ربما غير مسبوق في تاريخ هذا الكيان المحتل من اضطرابات وتصدعات ترافقت مع انهيار الحكومة الائتلافية الحاكمة برئاسة نفتالي بنت وحل البرلمان والإعلان عن الذهاب إلى انتخابات مبكرة تعتبر الخامسة في أقل من 4 سنوات، حيث من المقرر إجراء هذه الانتخابات في 22 نوفمبر القادم. والآن مستمعينا الكرام، ننتقل إلى ضيف آخر. ننتقل إلى الأستاذ حسن هانيزادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. أستاذ هانيزادة، السلام عليكم وأهلا بكم. يزور بايدن المنطقة في وقت نشهد فيه انهيارات سياسية وتصدعات في داخل الكيان الإسرائيلي الغاصب لأرض فلسطين. برأيك كيف سيتعامل بايدن مع هذه التطورات الخطيرة داخل البنية السياسية الإسرائيلية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الكيان الصهيوني يمر حاليا بمرحلة خطيرة جدا بسبب انهيار الحكومات المتتالية وحل الكنيست أي البرلمان الصهيوني وضغوط حكومة نفتالي بنيت إن دل على شيء يدل على أن هذا الكيان مقبل على أزمات سياسية واجتماعية مستفحلة في الوقت القريب. فلهذا السبب الآن جو بايدن يريد من خلال الوصول وزيارة المنطقة أن يعزز مكانة هذا الكيان التي باتت تترنح أمام الأزمات الداخلية. الآن بعد خروج نفتالي بنيت ومجيء شخصية سياسية أخرى على رأس الحكومة الصهيونية تدل على أن الانتخابات 4 انتخابات في الماضي جرت في ظروف غامضة وظروف استثنائية تمر بالكيان الصهيوني خلال السنوات الماضية بعد أن الشارع اليهودي فقد ثقته بكل قادة هذا الكيان. ولهذا السبب زيارة جو بايدن الرئيس الأمريكي إلى المنطقة تأتي في سياق إيجاد مجموعة صهيو عربية لتعزيز الوضع الداخلي في الكيان الصهيوني. ولكن هذه الزيارة هي ستكون زيارة فاشلة مسبقا بسبب أن الوضع الداخلي في الأراضي المحتلة من الناحية الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لم يكن وضع مستقر ذات طابع سياسي مبني على الثقة المتبادلة بين القادة والمستوطنين. ولهذا السبب زيارة جو بايدن لم تغير إلى تغيير الوضع الحالي في الأراضي المحتلة.
نعم أعزائي المستمعين، لا يخفى عليكم أن إدارة بايدن أمام انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي ستقام في شهر نوفمبر المقبل، وبالتالي إنه بسبب فشلها في تحقيق شعاراتها الانتخابية تطرق اليوم جميع الأبواب وتستجدي أوراقا رابحة حتى من أعدائها لتقول بأنها حققت مكسبا ونجاحا دبلوماسيا خدم الأمن القومي الأمريكي بعدما ظلت مستقرة للغاية منذ منتصف يناير حتى مطلع مايو العام الجاري. تراجعت مؤشرات تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال المدة الأخيرة مسجلة مستوى متدنيا عند 39%. وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن بايدن أمضى معظم الفترة الأخيرة كرئيس يحظى بأقل مستوى من الشعبية في استطلاعات الرأي على أساس مقارن. وأشارت هذه الوكالة للتضخم كأحد الأسباب الأخرى وراء تراجع شعبية بايدن، وقالت أن التراجع الأخير له يتوافق مع الارتفاع الكبير في أسعار الغاز منذ عطلة يوم الذكرى الذي يتزامن مع آخر يوم 2 من شهر مايو.
وللمرة الأخيرة ننتقل إلى ضيفنا الأستاذ حسن هاني زادة. أستاذ هاني زادة، ما هي توقعاتكم لنتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي على ضوء تطورات المنطقة والحرب الأوكرانية التي تشكل تحديات كبيرة للإدارة الأمريكية وهي عاجزة عن المواجهة معها؟
نعم، في الحقيقة الانتخابات الكونغرس الأمريكي بما أن الآن الوضع في الولايات المتحدة لم يكن كما كان في السابق بسبب عدم وجود استراتيجية لمواجهة الأزمات في المنطقة سواء في أوكرانيا وفي آسيا الوسطى وغرب آسيا، بسبب أن الولايات المتحدة الآن في وضع غير مستقر وفقدت قدرتها للسيطرة على كل جنبات السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة. الكيان الصهيوني يمر بعزمة، أوكرانيا في أزمة أخرى، ودول أخرى في المنطقة تواجه أزمات، وهذه تترك كل الأزمات تترك أثرا سلبا على سير الانتخابات. ربما الآن الولايات المتحدة التي مقبلة على انتخابات نصفية في الكونغرس الأمريكي، ربما بسبب الأوضاع الاقتصادية الداخلية الآن ستكون هذه الانتخابات تصب لصالح الجمهوريين، لأن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لا تستطيع مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والخارجية، وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إدارة ضعيفة وهشة لا تستطيع مواجهة حتمية مع كل هذه الأزمات الداخلية والعالمية.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وأخيرا مستمعينا الكرام، تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في يناير كانون الثاني 2021 بوعود لإعادة تشكيل التحالفات الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة وإعادة تحديد العلاقات مع الخصوم البارزين بعد اضطرابات عديدة شهدتها فترة الإدارة السابقة. لكن بعد مرور عام على توليه المنصب، يبدو أن بايدن حقق نتائج متباينة، ومؤخرا عادت مسألة التنافس التي هاجمها بايدن سابقا في الظهور مجددا.
نعم أعزائي الكرام، تعهد بايدن باستعادة الثقة بين أعضاء حلف الشمال الأطلسي ناتو التي اهتزت بشكل كبير من خلال النهج المتهور للرئيس السابق دونالد ترامب تجاه الحلف. وبغض النظر عن موعد الخروج من أفغانستان، كان من شبه المؤكد أن ذلك كان فوضويا وغير منضبط، ولم يتوقع أي مسؤول في الولايات المتحدة أو أوروبا مدى الاضطراب الذي سيكون عليه الأمر بفعل سياسات بايدن الفاشلة.
إلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر.
حتى ذلك الحين، السلام عليكم.
السلام عليكم.
الزهر المعجون بخمر الجنة، علمه الله صبابة ماء، أودعها البارئ ما شاء من وهج النور الأزهر،
وأماقي لؤلؤة أسكنه كانت خضراء، زرعت بإزاء العرش تسبح طاهرة،
أنسكبت في الصلب الأطهر، أنسكبت في الصلب الأطهر.
تبلغ في أحشائك أم شيء أكبر. ما زال يسافر في الأرض